صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من أفضل الطرق التي تسلك عادة لتقييم أي شخصية تاريخية دراسة البيئة التي عاش فيها. كيف؟ عادة الإنسان إذا ولد في بيئة يتأثر في هذه البيئة ويتشرب منها كثيرا بحيث تكون أقواله وأفعاله وأفكاره بل كل شيء في حياته هو انعكاس من هذه البيئة. هذه لو تسكرها أفضل من أولها مزعجة. لو تسكر هذه أفضل. صلوا على محمد وآل محمد. فكل إنسان هو ابن بيئته بمعنى أن البيئة التي ولد فيها وترعرع فيها ونشأ فيها انعكست عليه. زين شنو علاقة هذه القضية بتقييم الشخصية؟ إذا درسنا الشخصية وما أنتجت من أقوال وأفعال وأفكار ثم طابقنا هذه الأقوال وهذه الأفعال مع البيئة التي عاش فيها، فإذا كان هناك تطابق حكمنا على هذه الشخصية بأنها شخصية عادية لماذا؟ لأن كل أفكارها وأقوالها وليدة تلك البيئة، وهذه هي الحالة الطبيعية لكل الناس، أن يكون الإنسان متأثرا بالبيئة التي ترعرع فيها. لكن العكس، لو درسنا نتاج شخص ودرسنا البيئة التي ترعرع ونشأ فيها ولم نجد تطابقا بين الأمرين، وجدنا أفكار هذا الشخص، أقوال هذا الشخص، نتاج هذا الشخص يختلف اختلافا كليا عن البيئة التي ولد فيها، هنا سنحكم بماذا؟ سنقول هذا الشخص ليس إنسانا عاديا. ليش؟ لأن البيئة التي وجد فيها لم تؤثر فيه. ولذلك عرفوا المبدع بأنه الإنسان السابق لأوانه. من المبدع؟ المبدع الذي سبق الحالة العامة. هو نفس تعريف الإبداع، أن يؤتى بشيء غير مسبوق. ليش فلان مبدع وفلان غير مبدع؟ لأن هذا المبدع تخلص من البيئة ورواسبها وسبق الناس. فلذلك إذا لم نجد تطابقا بين البيئة وبين نتاج الشخص، هذا يعتبر مبدع أو نابغة. ونستطيع نذهب خطوة للأمام. شنو هي؟ إذا وجدنا أن نتاج الشخص وأقواله وأفعاله لا مو مجرد أنها خارجة عن هذه البيئة، لا، هي أصلا غير قابلة للتفسير الطبيعي، يعني هذه الأفكار التي جاء بها لا يمكن أن تكتسب بصورة طبيعية في هذا العصر. هنا يصير بعد القضية تتقدم، ما تصير مجرد قضية إبداع، لا، يصير احتمالية وجود عنصر غيبي في المسألة. من هنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه اعتبر أقوى دليل على النبوة هو ما ذكرناه. قال إحنا ننظر إلى ثلاثة أمور، ننظر إلى الصادر اللي هو القرآن وما احتواه من مضامين، وننظر إلى الصادر من وهو النبي الأمي، وننظر إلى بيئة الصدور، فنجد أن هذا الصادر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر من هذا الشخص في هذه البيئة ويكون هذا الصدور مفسرا تفسيرا طبيعيا. يقول هذا دليل على وجود عنصر غيبي، هذا العنصر هو الذي نحن نصطلح عليه بماذا؟ بالنبوة. نحن في هذا اليوم نريد أن نطبق هذا الشيء على أمير المؤمنين عليه السلام. نفس هذا الدليل الذي اعتبر أقوى الأدلة في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله، نحن سنطبقه على أمير المؤمنين ونجعله دليلا على صدق إمامته. فلذلك سنعقد مقارنة بين بيئة أمير المؤمنين وبين ما صدر عن الأمير سلام الله عليه. وطبعا لن نستطيع مقارنة كل شيء، سنأخذ جهة واحدة لكي لا نطيل. صلوا على محمد وآل محمد. إذا ننظر للعالم القديم نجد أن العلاقات البينية بين الناس تحكمها الانتماءات الضيقة. كيف؟ هناك اصطلاح يستعمله بعض المفكرين يقولون مؤسسات ما قبل الدولة. شنو هي مؤسسات ما قبل الدولة؟ مثل القبيلة مثلا. إذا نرجع في السابق نجد أن النظام القبلي كان هو الحاكم في أغلب الأرض. نظام القبيلة يقوم على اعتبار علاقة خاصة بين أفراد هذه القبيلة، يعني لأنك تنتمي إلى نفس القبيلة التي أنا أنتمي لها فيجب أن أعاملك بصورة خاصة، يعني لك حقوق علي ولي واجبات تجاهك. لكن لو جينا لشخص آخر لا ينتمي إلى نفس القبيلة يعامل بنفس المعاملة؟ لا. مثلا من المؤسسات التي قبل الدولة الانتماءات المختلفة، عبر بما شئت، كلها تؤطر العلاقات البشرية ضمن إطار هذا الانتماء، فلأن هذا الشخص له نفس هذا الانتماء الذي لي أعامله بصورة مخصوصة. شخص آخر ينتمي إلى جهة أخرى تتغير طريقة المعاملة، سواء بحساب الدين، المذهب، العرق، القبيلة، القومية، عبر بما شئت. وهذه القضية بقيت إلى قبل 3 قرون عندما برز ما يعبر عنه بالخطاب الإنساني. شنو الخطاب الإنساني؟ هذا الخطاب بدأ مع فلاسفة الأنوار في الغرب، وهو ليش احنا البشر ننظر إلى هذه الخصوصيات؟ انتماؤك لقبيلة خصوصية لك، انتماؤك لدين خصوصية، انتماؤك لقومية هذه خصوصية. قالوا لماذا يكون تعاملنا وفقا لهذه الخصوصيات التي هي كانت سببا لكثير من الحروب والفتن والمآزق؟ إذن الحل ما هو؟ قال عندنا انتماء أوسع، هذه الخصوصيات تحقق انتماء لكن دوائر ضيقة، عندنا دائرة واسعة تستوعب الجميع. ما هي؟ دائرة الإنسانية، العنصر المشترك بين كل البشر. فقالوا لماذا لا نجعل البشر كلهم بلحاظ هذه الإنسانية متساوون، ونستغني عن أي تعامل راجع إلى الخصوصيات؟ وفعلا لما ترجع في أدبيات الثورة الفرنسية ومن جاء بعدها، الدولة المدنية الحديثة أسست على هذا المبدأ، مبدأ أن الدولة لا تنظر إلا للإنسان بما هو إنسان، وليست لها علاقة بأي خصوصية أخرى. العالم قبل هذا التاريخ، يعني قبل التغيرات التي حصلت بعد الثورة الفرنسية، كله كان محكوما بالانتماءات الضيقة، سواء كانت دينية أو عرقية أو قومية، وحتى بلاد المسلمين. طبعا بلاد المسلمين قبل تاريخ 35 للهجرة، يعني بيجينا الكلام بعد 35 للهجرة، تاريخ تسنم أمير المؤمنين كرسي الخلافة. قبل هذا التاريخ كيف كان وضع بلاد المسلمين؟ كان وضعها منسجما مع الوضع العالمي الذي ينظر إلى هذه الانتماءات الضيقة. لذلك بلاد المسلمين كان فيها كل نوع من أنواع التمييز. والعجيب بلاد الإسلام إيه؟ ولا نتحدث تمييز على نطاق الفرد، لا، تمييز على نطاق قوانين الدولة. أنا أجيب لك أمثلة. مثلا إذا نأتي إلى جانب الدين، الدولة الإسلامية قبل 35 للهجرة كان فيها تمييز ديني من الطراز الرفيع، الخلفاء الذين سبقوا أمير المؤمنين عليه السلام سنوا قوانين ترسخ التمييز، مثل القانون الذي سنه بعض الخلفاء. ما هو؟ أمر بأن تختم رقاب أهل الذمة بالرصاص. ذاك مسيحي ليس بمسلم، يجيبوه وختم بالرصاص، مثل ما يختموا الحين الخرفان والخيل، يختم. تخيل، بل قانون سنه فرض عليهم لبسا معينا، لبس معين، ليس لهم الحق أن يلبسوا مثل العرب والمسلمين. قانون آخر، ليس لهم أن يمشوا في الطرقات الواسعة، بل تكليف المسلمين أن يضيقوا عليهم الطرقات. تخيل يعني الحياة كيف ستكون. من القوانين أنه على المسلم أن يذلهم، كان هذا القانون موجود، إذلال أهل الذمة. لذلك كما ذكرنا سابقا، ذكر بعض الفقهاء إذا الذمي سيدفع الجزية يجب على من يتلقى منه الجزية أن يتلقاها جالسا ولا يقوم له، ثم بعد أخذ الجزية يمسكه من تلابيبه ويصفعه على قفاه. في قوانين، هذه قوانين كانت تحكم بلاد المسلمين. أنا بعد ما أريد أطول بذكر المصادر، لكن ارجع وشوف. فكان التمييز الديني قائما على قدم وساق. نجي للتمييز العرقي. قبل 35 للهجرة الخلفاء السابقين ركزوا هذه الفكرة. ما هي؟ أن العرب أفضل من غيرهم، العرب أفضل، وبناء على هذه الأفضلية سنة القوانين. شنو هي؟ عطاء العرب، العطاء يعني المال الذي تعطيه الدولة، العطاء الذي يدفع للعرب أكثر من العطاء الذي يدفع لغير العرب وإن كانوا مسلمين، والضرائب التي تؤخذ من العرب أقل من الضرائب التي تؤخذ من غيرهم وإن كانوا كفارا. لذلك ورد أنهم كانوا يأخذون من النصارى العشر، عشر الإنتاج المحصول، وكانوا يأخذون من النصارى العرب، كان في نصارى عرب اللي هم المناذرة والغساسنة، كم كان يأخذ منهم؟ نصف العشر. ليش؟ لأنهم عرب. بل أنا بجيب لك قانون بتضحك الحين، قانون كان موجود، ابحثوا عنه. قانون: من احتاج مالا، انت عربي واحتجت مال، من احتاج مالا له أن يبيع جاره النبطي، يعني غير العربي، ناقص فلوس، حاجتك بفلوس، شو يصير؟ تروح لجارك غير العربي تربطه وتشيله للسوق. فعلا القضية ما كانت يعني مسألة عجيبة. أيضا عندنا نحو آخر من أنحاء التمييز، وهو التمييز القبلي، مو فقط تمييز عرقي، لا، تمييز قبلي حتى بين القبائل. القانون يعتبر قريش أفضل من كل العرب، لذلك كانت قريش لها ميزات أكثر من غيرها. وطبعا هذه القوانين كان لها تأثير سلبي في الماضي والحاضر. في الماضي هذه القوانين أبعدت الناس عن الإسلام، بل خرجوا من دين الله أفواجا. وأيضا في الوسط العربي أو في الوسط الإسلامي هي التي ولدت الحقد على العرب. الآن تشوف بعض الشعوب غير العربية عندها حقد على العرب، شنو السبب؟ هذه الأمور. وطبعا إذا ترجع في التاريخ تشوف ولدت جماعات حاقدة على العرب، مثل ما يعبر عنها في التاريخ الشعوبية. شنو الشعوبية؟ جماعات ضد العرب. ليش؟ بسبب هذه التصرفات. فإذا تنظر للدولة الإسلامية ومن حكمها في ذلك الوقت تجد أنها كانت منسجمة تماما مع الوضع العالمي في ذلك الوقت، وهو التعامل وفقا للانتماءات الضيقة. زين، نجي الآن إلى أمير المؤمنين عليه السلام، سلام الله عليك يا أبا الحسن. لو كان أمير المؤمنين إنسانا عاديا ابن بيئته لسار على هذا النهج، هذا أمر عادي بقي إلى قبل 300 سنة. لكن لما نقرأ واقع دولة أمير المؤمنين عليه السلام شوف العكس. كيف؟ أمير المؤمنين أحيا المفاهيم الإسلامية التي قتلها هؤلاء. شنو هي؟ ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم، ما قال كرمنا المسلم، ما قال كرمنا الذمي، ولقد كرمنا بني آدم. أحيا الناس سواسية كأسنان المشط، أحيا لا فرق بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود. هذه المفاهيم انتهت، أمير المؤمنين أحيا. لذلك لما نقرأ في سيرته من الأيام الأولى في خلافته ماذا صنع؟ سن مجموعة من القوانين التي غير بها كل هذه التوجهات. أول قانون سوى في العطاء بين الجميع، الجميع يعطى نفس العطاء سواء كان عربيا أو غير عربي، كان قرشيا أو غير قرشي، كان مسلما من أو من أيام مكة أو أسلم اليوم، الجميع متساوي. وجاء البعض واعترض على أمير المؤمنين، قالوا له ترى الجماعة إذا ساويتهم بغيرهم لن ينصروك. شوف نص أمير المؤمنين كيف تتجلى شخصية أمير المؤمنين. المفروض يعيد مراجعة حساباته، صحيح أو لا؟ شوف الجواب، قال أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ يعني لكي ينصروني تريدوني أن أعطيهم مالا أكثر؟ هذا جور، هذا ظلم. أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ إلى أن يقول لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله. يقول حتى لو الفلوس فلوسي وأنا حر فيها لسويت. شنو يعني؟ قضية مبدأ. يقول أنا أتحرك من مبدأ، مو براغماتية، مصلحة، مو لأنهم لن ينصروني سأغير، لا، أنا أنطلق من مبادئ راسخة، ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة. سلام الله عليك. شوف، رفع هذا النحو من التمييز. أيضا إذا نقرأ قرارات أمير المؤمنين عليه السلام نجد أنه شن حملة شعواء على كل تصنيف اجتماعي، ولذلك عرف أمير المؤمنين في التاريخ بأنه نصير الموالي. شو نصير الموالي؟ يعني نصير غير العرب. الأشعث بن قيس في يوم من الأيام دخل عليه المسجد فبدأ يتخطى الصفوف ويقول: يا أمير المؤمنين، غلبتنا عليك بنو الحمراء، صرنا ما نقدر نوصل لك. ليش؟ لأن الموالي أصبحوا محيطين بك. طبعا أمير المؤمنين صعد المنبر وتكلم بكلام جارح لهم، كان ضد هؤلاء. قبله كان حتى الزواج، زواج العربي من غير العربية أو غير العربي من العربية كان ممنوعا، ما في كفاءة. أمير المؤمنين قال: لا، الجميع أكفاء. لا، إذا ننظر نشوف أمير المؤمنين وسع الدائرة لتشمل غير المسلم. القضية مو فقط عربي وغير عربي، قرشي وغير قرشي، لا. شوف هذه الرواية من أعظم ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية هكذا: مر شيخ مكفوف كبير يسأل، يسأل يعني يستعطي الناس، فقال أمير المؤمنين: ما هذا؟ شوف، ما قال من هذا، هو لا يسأل عن هوية الشخص، يسأل عن الحالة الاجتماعية. قال: ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، نصراني. نفس العقلية السابقة هي الموجودة. فقال: استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت المال. هذا نصراني، ورغم هذا ينفق عليه من بيت المال. ليش؟ أمير المؤمنين يتحدث من منطلق أوسع من المنطلق الذي كان في ذلك الزمان، وهو الذي نتحدث عليه اليوم ونصطلح عليه بماذا؟ بالإنسانية. أمير المؤمنين رسخ مفهوم الإنسانية في ذلك الزمان، سبق كل فلاسفة الأنوار الذين نظروا للإنسانية. لذلك إذا تقرأ تقرير الأمم المتحدة لسنة 2002 حول حقوق الإنسان في العالم العربي، تشوف أنهم لم يقتبسوا من أي حاكم، من أقوال أي حاكم، إلا من أقوال أمير المؤمنين عليه السلام، وجعلوا قوله الذي سنذكره الآن هي النواة الأولى والبذرة الأولى للإنسانية. أي قول؟ قوله في عهده لمالك الأشتر: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. شوف أمير المؤمنين قبل 1400 سنة بالضبط كيف كانت النظرة واسعة، كيف كان يرسخ هذه المفاهيم الراقية العظيمة التي لم يفهمها أهل ذلك الزمان. الآن أمير المؤمنين بدأ يفهم، الآن بدأنا نعرف سر ما كان يقوله أمير المؤمنين. لذلك تشوف الآن الجميع يقر لأمير المؤمنين، الناس على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وطوائفهم، على اختلاف أجناسهم وأعراقهم، اتفقوا على تعظيم علي. الناس الجميع مثل ما يقول ابن أبي الحديد، أهل حتى أهل الذمة على تكذيبهم للنبوة، إلا أنهم أحبوا عليا جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا، فيا سماء قري ويا أرض اخضعي واشهد إني قد ذكرت علي. سلام الله عليك يا أبا الحسن، الليلة كل الكون يذكر علي، بعد الليلة ليلة مصاب أمير المؤمنين عليه السلام، الليلة أمير المؤمنين في بيت ابنته أم كلثوم، أفطر عندها تلك الليلة، لكن أم كلثوم رأت شيئا غريبا. ماذا رأت؟ رأت عليا يكثر من الدخول والخروج، وكان ينظر إلى السماء يقلب طرفه في السماء وهو يكرر لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا ما بك هذه الليلة؟ يقول هي والله الليلة، إلى أن هومت عيناه بالنوم. أم كلثوم استدعت الحسن الحسين جميع أبنائه، علي الليلة متغير، ما إن رجعوا وجدوا عليا قد استيقظ فزعا من النوم وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أبا ما الذي رأيت؟ قال رأيت جبرائيل وقد أخذ حجرين من جبل أبي قبيس، ثم صعد على ظهر الكعبة سك الحجرين، فما بقي بيت في الحجاز ولا بيت في العراق ولا بيت في اليمن ولا بيت في الشام إلا ودخله من غبار الحجرين. أب ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال إن صدقت الرؤيا فإنها الليلة التي وعدنيها رسول الله. أب أي ليلة؟ قال الليلة التي تخضب فيها لحيتي من دم رأسي، وإذا بالصرخة تعلو عليا. أبا لا تذهب للمسجد هذه الليلة، ابقى في البيت. قال أبنائي قد كتب الله الأمر، في أمان الله، في دعة الله، وإذا بالصرخة وعليا. عظم الله أجوركم، ثم خرج علي من الدار ووقف في فنائه، وكانت في فناء الدار إوزات أهدينا للحسن والحسين، فلما رأيناه مدت أجنحتها ووقفت أمامه وتصايحن في وجهه، فقال علي صوائح تتبعها نوائح. ها
عندك صرخة ها سوائحان تتبعها نوى سيدي يا علي وخلفهم شيعة النوائح ينادون وعليا عظم الله أجوركم ثم توجه إلى الباب أراد أن يفتح لم ينفتح فعالجه حتى انفتل مئزره فشده وهو يرتجز اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقي ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكي ثم هم بالخروج وإذا بصارخ من خلفه تنادي أبتاه من الصارخة زينب تمسكت بأذياله أبتاه وضيعتي بعدك شو تقول زينب صاحت يا عزي ومجدي يا بويا للمسجد لا تغدي بويا الليل صلي عندي اخافا يا بويا يروح مجدي عندك والنوية الحوراء والله خافا يا بويا يروح مجدي عظم الله أجوركم ردها علي إلى الدار ثم توجه إلى المسجد أسرج المسجد ثم شرع في إيقاظ النائمين الصلاة الصلاة يرحمكم الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حتى وصل إلى عدو الرحمن بن ملجم وجده نائما على بطنه قال يا هذا لا تنم هذه النومة إنها نومة الشياطين نم على يمينك وإن شئت على شمالك وإن شئت على ظهرك ثم همس في أذنه وقال ولو شئت لأخبرتك بما تحت بطنك والله إنك تقدم على شيء تتفطر منه السماوات والأرض سيدي يا أمير المؤمنين قلوب شيعتك تتفطر في هذه الليلة كلهم يصرخون وعليا عظم الله أجوركم صعد علي إلى المئذنة وأذن أذانه الأخير الله أكبر الله أكبر وكان إذا أذن لم يبق بيت في الكوفة إلا ودخله صوت الأذان سؤال إيش حال زينب وهي تسمع الأذانها إيش حال زينب وهي تسمع صوت أبيها ما إن سمعت الصوت نادت وعليا وأذان دام الله أذان أذان دام الله أذان وما حلا التشهد في لسانه يا ربي لا تخيب رجانه ترجع علي سالم نزل من المئذنة توجه إلى المحراب الله أكبر كبر لنافلة الفجر ركع الركعة الأولى يا الله فحمل عليه اللعين شاهرا سيفا فاتحا باعا يا علي الأولى وإذا بالسيف على هامته. ألا من مناد وعليا ضجت أرض الكوفة وإذا بجبريل ينادي بين السماء والأرض كلها تهدمت والله كان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. ما الذي جرى؟ قتل علي المرتضى وإذا بالصخرة علي.
وقع بدمامة بطير ولينا ولينا وقع مطبور صقار الكتايب وبدا عهد البكي ويا النوايب بدر الله بدر الله بدمه اليوم غايب وعلى بالكون وحي الله ونين وقعت من حيدر راس العمامة ولا بعد الجرح باقي سلام علي مودع من الطبرة اليتامى ليالي وتندفن جف الحنين الطبايا يا 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 يوين محراب فاقد عابد اللي يد عابد اللي يل وعليه دموع يبكي بالمستيل والمنزل والمنزل نعى آيات تأويل ورسول الله نعاه من المدينة شلون شلون بسيف بن ملجم حيدر يا علي صوابك كل الحزن كل النوح والماتم على مصابك تشوف مجرد السيافة على كتلك بمحرابك يمنعك صبرك وحلمك وشيبك بالدم مخضب عليك شلون عليك شلون ابن ملجم تجسر وعتنا وصابك وانت الطوت كيف تهوى يا حامل حمايب محرابك ويلي ويلي العزاء الى الامام المنتظر جيت اعزيك يا الامام المنتظر جيت اعزيك ساعدونا أب علي وراس المنطبور جيت عز وادري قلبك من فطور جيت داوي قلبك بدمع اليسيل جيت داوي وادري انا بحملة ثجيل جيت اداوي اللي هي مجروح وعليل يا جبريل نترجاك هالصيحة لا ترفعها
ليش
خفض بالله صيحاتك زينب لا تروعها لا تروعها ما هو كفاية على زينب سمعت صوت خلف الباب سمعت أمها تصرخ آه يا أبو حسين ضلع صايب ارحم قلب زينب عاد وخفض الصوت يا الصايح لا تقول على المصلح حامل حماية وبعد زينب ترتقب صيحات فوين في عاشور ما تدري من يوقع أبو فاضل أخوها الكوكب الدري تسمع صوت أبو اليمة الآن انكسر ظهري ومعي ومن بعد كافلها الأرض طيبة يرجعها ولي ولي ينصاب ينصاب ألف وصفة على حامل جار ينصى يا أبو دم الراس بالمحراب ينصى يا بالماتم إلى بيوم العيد ينصى بالإنس والجان نصبت لي يا جاء ملعون نسل الأرجاس وهو بالسجدة الأولى اتخضب الراس طاح بالمحراب خير العمل يا ناس والله يا ناس يا بالدم اتخضب وجه الله الجليل علي من الموت علي من الموت عمري لا أبد ما خاف والمعروف سيفه للعمر خطاف الحسن وحسين يشيلون على الاكتاف أبد ما صارت بحامل حمي يا أبد ما صارت بحامي يا الحمي إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك إلهنا شافينا وشافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم آجرنا في مصاب أمير المؤمنين وتقبل منا هذا القليل بواسع رحمتك وعفوك إلهنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا إلهنا ارحم موتانا
وموت الحاضرين وموت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.